الأسبوع في ملف.
أهلا بكم، نفتح في هذا العدد من زاوية الشرق ملفا أسبوعيا يعكس ثقل المرحلة ودقتها في المنطقة والعالم مع نهاية عام حافل بالتحولات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية من لبنان، حيث يبقى ملف سلاح حزب الله عنوانا دائما للانقسام والقلق إلى سوريا التي تدخل مرحلة رمزية جديدة مع الإعلان عن عملة وطنية مختلفة في الشكل والدلالة، وصولا إلى قراءة أوسع لمشهد دولي متحول في ختام عام 2025. البداية من لبنان، حيث يتقدم ملف سلاح حزب الله إلى واجهة النقاش السياسي والأمني من جديد بعد تأكيد الحزب حصر أي التزام بنزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني ورفض توسيع هذا الإطار إلى شماله. ملف شديد الحساسية تتقاطع فيه الحسابات الداخلية مع الضغوط الإقليمية، ويترك المشهد اللبناني في حالة ترقب وغموض. ناقش الزميل روجي خوري أبعاد هذا الملف مع النائب والوزير الأسبق مروان حمادة، الذي وصف الواقع اللبناني بالغائم والمنذر بعواصف كثيرة في ظل غياب رؤية واضحة لمسارات الحل.
الوضع في لبنان مثل الطقس السائد اليوم، يعني ضبابي جدا، غائم وينذر بعواصف كثيرة. الحقيقة أنه اجتماع مفترض في فلوريدا بين السيد نتنياهو والرئيس ترامب يحمل الكثير من الوعود ومن التهديدات للبنان. الوعود ربما بفتح صفحة أمريكية جديدة مع مقترح جديد غير النقاط التي سبق السيد توم بارك أن يقدمها أو قدمها سابقا. والتهديدات هي طبعا أنه إذا لم يتبين أن لبنان سيقدم في ابتداء من السنة الجديدة في حصر السلاح شمال الليطاني وفي البقاع، لأن إسرائيل قد تعمد إلى عدد من الغارات أو أكثر من الغارات إلى حرب على مناطق لبنانية محددة التي تشتكي من أن سلاح حزب الله مخزون فيها أو هو مصوب منها على الأراضي الإسرائيلية.
نعم معالي الوزير مروان حمادي، نعلم جيدا بأنه كان هناك قرار في مجلس الوزراء في الخامس من شهر أبوت الماضي يكلف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية هذا العام، وأكد على ذلك أيضا في السابع من أبوت الماضي. لكن عودة لو سمحت إلى خطاب الأمين العام لحزب الله منذ يومين، يقول بأنه هذا مشروع أمريكي إسرائيلي وحصر السلاح هو وفق التوقيت الأمريكي ونزع السلاح يهدف لإنهاء المقاومة. يعني كيف تفسر هذا الكلام؟
مأخذي على كلام الشيخ نعيم قاسم له حدين. الحد الأول أنه لفظ هذا الكلام وألقى هذا الخطاب وكأنه يعطي حجة إضافية لنتنياهو في لقائه مع الرئيس ترامب، كأنه يقول له أنه نحن ما راح نعطي سلاح شمال الليطاني بأي ظرف من الظروف واعمل ما تشاء.
من تعقيدات السلاح والسياسة في لبنان ننتقل إلى سوريا، حيث لم يكن النقاش هذا الأسبوع أمنيا وعسكريا بل نقديا ورمزيا، مع إعلان إصدار عملة وطنية جديدة تحمل دلالات تتجاوز الأرقام والأوراق النقدية. ناقشت الزميلة بلقيس النحاس أبعاد القرار مع الدكتور رضوان زياد الباحث السوري والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن.
أنا كانت تحفظاتي أولاً ما نسميه التايمينج، يعني التوقيت المناسب من أجل حذف أصل الأصفار. غالباً ما تتخذه هذه الدول عندما تمر في مرحلة نمو. سوريا تقريباً خلال العام الماضي لم تحقق سوى نمو منخفض جداً، حسب البنك الدولي في تقريره في يوليو الماضي لم تحقق سوى نصف أو كان يعني سلبي. نجاح سياسة حذف الأصفار تكون تترافق مع تحقيق نسبة نمو. القضية الثانية هي ما نسميه الإدارة البيروقراطية لسحب العملة القديمة وإعطاء العملة الجديدة. هل هناك سوف تتم بإجراء بيروقراطي سهل، ليس هناك الكثير من المنافذ لتغيير العملة، وبالتالي هذا ربما يشكل ضغط ويشكل عبئا على المواطنين بشكل أو بآخر. لكن قضية حذف صور الأسد سياسيا هي مهمة للغاية، يعني إنهاء حقبة الأسد بشكل كامل، الأسد الأب والأسد الأبن الذين هيمناه على الحياة السياسية السورية بشكل كامل، وبالتالي إلغاء صورهما تعني بالنسبة للسوريين الكثير. لذلك يجب أن نكون واضحين تماما إنه هذا لا يعني تحسن تلقائي لقيمة العملة السورية، تحتاج إلى مجموعة من السياسات النقدية والإجراءات الاقتصادية، وبنفس الوقت تعطي مؤشر لتحسن الثقة نسبيا على المستوى السياسي مع تغيير العملة وبدء مرحلة جديدة في سوريا.
لفتني أنك ذكرت عدة مرات أن العملة الجديدة تخلو من صور الأشخاص وتعتمد رموز زراعية مثل القمح والزيتون. كان هنالك حديث وانتقادات من البعض، برأيك ما رمزية هذا الاختيار؟ هل هو يعكس محاولة لإعادة تعريف الهوية الاقتصادية للدولة؟ يعني هل اختيار رموز محايدة هو محاولة لبناء هوية جامعة، أم أنه يخاطر أيضا بإفراغ العملة من بعدها التاريخي والثقافي المتنوع؟
يعني برأيي الشخصي خطوة غير موفقة أبدا، وكنت ذكر ذلك يعني عندما قلت أنه يجب أن يكون هناك نقاش وطني، لأنه تغيير العملة هي ما نسميه لحظة تعليمية مهمة، يعني educational moment بالنسبة للمجتمع، أنه يتفق على رموز وطنية، لأنه العملة سوف يتداولها الجميع بغض النظر عن موقفك من الحكومة مؤيد أو معارض لها. وبالتالي البلد غني جدا بالسوريا وبالتاريخ بالحضارة. كنت أتمنى أن أجد الجامع العمري مثلا أو المسجد الأموي أو ساعة حمص أو قلعة حلب، كل هذه الرموز التي يفخر السوريون بها. عدم وجودها على العملة يعني أظهر سوريا بدون هوية، يعني هي عملة بدون هوية وبدون تاريخ أو حضارة. يعني هذا ما تقوم به بعض الدول الصغرى في إفريقيا مثلا، قامت بذلك لاوس أو مثلا مدغشقر. لكن دولة ذات تاريخ وحضارة مثل سوريا يجب أن يكون لديها تأثير لهذه الحضارة على عملتها الوطنية.
ومع هذه التحولة الإقليمية نصل إلى محطة نهاية العام، حيث تتقاطع الملفات مع مشهد دولي أكثر تعقيدا، وتطرح أسئلة كبرى حول ملامح المرحلة المقبلة. في حلقة نهاية العام من زاوية الشرق قراءة تحليلية لأبرز أحداث 2025، استضاف الزميل سليمان ياسيني دكتور رامين خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، الذي قدم قراءة مزدوجة للمشهد. ومن بين أبرز الأحداث التي طبعت عام 2025 ما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وما أحدثته من تحول لافت في نظرة العالم إلى القضية الفلسطينية، مع تزايد مستويات الدعم والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل. حول هذه التحولات حدثنا الدكتور رامي الخليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس.
هناك عدة نتائج للعدوان الإسرائيلي على غزة. النتيجة الأولى أن القضية الفلسطينية أصبحت في المقدمة بعد أن كانت تنسى قبل ذلك. هناك حديث في أوساط المجتمع المدني على الصعيد الدولي، هناك تغير حتى في الرأي العام سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو على مستوى العالم في المقاربة للقضية الفلسطينية، أصبحت حاضرة بسبب المجزرة التي تم ارتكابها في قطاع غزة والأعداد الكبيرة من الضحايا الذين قامت باستهدافهم إسرائيل في خلال هذه الحرب العدوانية. المسألة الثانية وهي الحقيقة السياسة الإسرائيلية التي تركت آثارها في كثير من الجوانب، أولا في فلسطين، والتي باتت الحقيقة تضغط بشدة على المواطن الفلسطيني، ولكنها أيضا على صعيد المنطقة تتعامل إسرائيل وكأنها ثور هائج في غرفة مملوءة بالخزف تضرب من إيران إلى سوريا إلى قطر إلى الضفة الغربية إلى قطاع غزة إلى لبنان، وبالتالي نرى أنها في كل هذه الساحات باتت لا تتعامل عامل وفقا للطريقة التقليدية، ولكن وفقا لطريقة نتنياهو الذي لم يعد هنالك حدود أو ضوابط للعمل العسكري الذي يتبناه، وأصبح جزءا أساسيا من سياسته، بل هو الوسيلة الأولى لتحقيق سياسته على صعيد المنطقة. باعتقادي أن ذلك أدخل المنطقة وسوف يدخلها خلال الفترة القادمة، لأن هذه السياسة لا يبدو أنها انتهت أو في طور الانتهاء ولكنها مستمرة، سوف يدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار ربما تستمر لفترة طويلة.
إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد من الملف في أسبوع بين ضبابية الداخل اللبناني ورمزية التحول السوري وأسئلة النظام الدولي في نهاية عام استثنائي، ملفات فتحناها وناقشناها وهي مستمرة حول ما ينتظر المنطقة والعالم في عام جديد لا يبدو أقل تعقيدا من سابقه. تقبلوا في الأخير تحياتي سارة أبو عزارة، إلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.